يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
لماذا؟ لأنه سقط من أثنائه أكثر من راوي من أكثر من موضع. فعبد الرزاق لم يروه عن الثوري، لم يسمعه من الثوري، وإنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي. وأيضا الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، وإنما رواه عنه بواسطة الشريك، فهذا ينطبق عليه الحد الذي استقر عليه الاصطلاح. وأما الثاني وما فيه راوي مبهم، ما رواه أبو العلاء للشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ففيه إبهام وليس فيه انقطاع، وهذا جار على ما يراه بعضهم مما يؤيده أن وجود الراوي المبهم مثل عدمه، كأنه لم يذكر. وجود الراوي المبهم مثل عدمه، فكأنه غير موجود. لكن كونه عن رجلين وإن كان مبهمين هو أقوى من رواية عن رجل واحد، ففيه نوع قوة. على كل حال، ما فيه راوي مبهم على الاصطلاح ليس بمنقطع، وإنما هو متصل في إسناده من يجهل. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وكل ما لا يتصل إسناده، هذا هو الأصل فيه، لكل ما لا يتصل إسناده هو المنقطع. لكن أهل الاصطلاح خصوا المنقطع بما عدا الصور الثلاث التي أشرنا إليها، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة غلبة، يعني أكثر ما يطلق المرسل على هذا، وإلا فقد يقال في المنقطع مرسل، كما إذا قيل أرسله فلان ووصله فلان، فمعناه أنه لم يصل إسناده على أي وجه كان انقطاعا. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، ولا شك أن هذا يؤيده الأصل، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، والذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته، وهو أيضا الذي نصره ابن عبد البر في التمهيد. قال النووي هو الصحيح. إذا نظرنا إلى الأصل في الانقطاع وهو ما يقابل الاتصال، نعم يؤيدها، لكن يبقى أن تخصيص كل نوع باسم خاص أولى، والذي سلكه جمهور أهل الحديث. قل حافظ العراقي وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط. وقيل ما لم يتصل، وقيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأقرب لا استعمال، بأنه الأقرب يعني من حيث الأصل لا في الاستعمال. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب. هذا كلام البرديجي، وهو الذي سبق أن أشرنا إليه في قوله وعكسه الصلاح البردعي. البردعي هو البرديجي أحمد بن هارون وكر، يرى أو يطلق المنقطع ويريد به المقطوع، يطلق لفظ المنقطع ويريد به ما روي عن التابع فمن دونه. أبعد من هذا قول إلكيا الطبري الراسي، هو قول الرجل بدون إسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه مصطلح المحدثين بدون إسناد، لأنه ولو تأخر عصره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطلاح المحدثين هذا هو المنقطع. نعم هو ليس له إسناد فضلا أن يكون منقطع أو متصل، قول غريب بعيد. نعم.
النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعين. قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاة: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش بأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. قال: وقد حاول بعضهم.
النوع الحادي عشر: المعضل، وهو اسم مفعول من الإعضال، واشتقاقه من حيث ومأخذه من حيث اللغة مشكل. وجه الإشكال كما قال بعضهم أنه في الأصل مأخوذ من عضل الثلاثي وليس من الرباعي أعضل، لأنه مأخوذ من اللازم لا من المتعدي، فأعضل يعضل فهو معضل، هذا يكون قد عدي بالهمزة. لكن السخاوي يرى أنه لا مانع أن يكون أيضا من الرباعي المتعدي، قالوا: أعضله فهو معضل وعظيم، كما في أحله المرض فهو عليم، بمعنى مفعل وفعيل، وهذا إنما يستعمل في المتعدي. لكن جمهور من كتب في المصطلح يقول إنه من اللازم، بعض الألفاظ لا تستعمل إلا على صيغة المفعول المجهول تنتج الناقة، كما تنتج الناقة، كما تنتج البهيمة. هنا الحديث المعضل، هل الحديث أعضله الراوي بحذف راويين من إسناده، أو الحديث هو الذي أعضل العلماء بمعنى أنه أتعبهم في البحث عن ما سقط من رواته؟ يعني ليس مثل المنقطع سقط واحد، لا، سقط أكثر من واحد على التوالي. على كل حال، هو هذا لفظ استعمله العلماء وحدوه بما ذكروه من أنه ما سقط من إسناده إثنان فصاعدا، شريطة أن لا يكون الساقط من مبادئ الإسناد ليأخذ بذلك المعلق، وأن يكون هذان الساقطان على التوالي. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: والمعضل الساقط من إثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني، حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعه. أضاف بعض الآخرين عن الناظم قوله: والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضال. هل هذا أن يكون على الولاء ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي، أما إذا سقط منه أكثر من راوي لا على التوالي فإنه يسمى منقطع على ما تقدم، وأن لا يكون الساقط من مبادئ الإسناد ليخرج بذلك المعلق. نعم، سقط منه اثنان من أعلى إسناده، سقط منه الصحابي والتابعي، هذا معضل، وما سقط منه الصحابي ذكر فيه التابعي ووقف المتن عليه، هذا أيضا سماه معضل، لأنه أسقط منه الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: وهذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، وهذا باستحقاق اسم الإعضال أولى. يقول منه ما يرسله التابعي ما يرسله تابع التابع، يعني يسقط الصحابي والتابع، لكن إذا وقف مثنه على التابعي فهذا أيضا مضل على ما ذكرنا. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. عرفنا أن فيه تداخل بين أنواع الانقطاع من حيث الحد واختلاف في التمييز بينها، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو ما ذكرنا. قال ابو الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال، يعني موقوف على الشعبي، يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول له فيختم على فيه الحديث، قال: فقد أعضله الأعمش، يعني حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أسقط من الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معظم. يقول مصطلح: هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، لكن ابن جماعة قال هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، وحينئذ يكون الساقط منه الصحابي فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان محذوفا من السند إلا أنه في حكم موجود. هذا وجه تنظير ابن جماعة، يكون الراوي قد أسقط الصحابي فقط، وعلى هذا يكون حكم المرسل. بعض الكبار من الأئمة أطلق الإعضال على ما لم يسقط من إسناده شيء، سنده متصل، وذلك لإشكال في معناه، مثلا يكون في معناه إشكال فيكون معضل أو معضل. نعم.
قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدريس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. قاله ابن عبد البر: وممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. وصححه الخطيب وابن الصلاة وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة.
هنا حكم الاحتجاج بالسند المعنهن والمؤنن، السند المعنعن ما يقول فيه الراوي فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، والمؤنن ما يقول فيه أن فلانا قال. فمنهم من يزعم أن ما لم يصرح فيه بالتحديث أو بالسماع لا يحكم باتصاله حتى يقول حدثنا وسمعت، حتى قال بعضهم كل حديث ليس فيه حدثنا وسمعت فهو خل وبقل. لكن جمهور العلماء على أن الإسناد المعنعن محكوم له بالاتصال، وحكمه وفي حكمه المؤنن، شريطة أن لا يكون الراوي موصوفا بالتدليس. والخلاف جار بينهم في اشتراط ثبوت اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة. اشتهر النقل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعلي بن المديني اشتراط ثبوت اللقاء والسماع من الراوي ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. ومسلم في صدر الصحيح أطال الكلام في تفنيد هذا القول والتشنيع على قائله بألفاظ قوية جدا، حتى استبعد بعضهم أن يكون المراد البخاري أو علي بن المديني. وعلى كل حال لا يوجد تصريح سواء كان من البخاري أو علي بن المديني باشتراط اللقاء. وأما الإمام مسلم فقد صرح بأن المعاصرة كافية. ولا شك أنه يشكل على اشتراط ثبوت اللقاء أن أهل العلم في تراجم الرواة لا ينصون على أنه لقيه أو لم يلقه، وإنما يقول روى عن فلان وفلان 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 إلى آخره. وهذا الإشكال نظير الإشكال الناتج عن اشتراط تفسير الجرح، وهو قول الجمهور إذا اختلف في الراوي جرحا وتعديلا اشترطوا تفسير الجرح. يقول كتب التراجم ليس فيها تفسير الجرح، بل أهل العلم يكتفون بالنقل عن الأئمة في أن فلان ضعيف وفلان فيه كذا فلان سيء الحفظ، هذا فيه تفسير لكن ضعيف ما فيه تفسير. فعلى هذا ينبغي أن نهمل كتب التراجم حتى يفسر الجرح، ونهمل كتب من يعتني بذكر الشيوخ والتلاميذ حتى ينص على أنه ثبت لقاء الراوي لمن رواه. وهذا مشكل. لا شك أنه استفاض النقل عن المنقار اشتراط ثبوت اللقاء، وإن كان منهم من يخص ذلك في صحيحه صحيح البخاري، يقول أن البخاري في صحيحه لم يخرج إلا عمن ثبت لقاؤه لمن رواه، ولا يخرج ذلك في أصل الصحة خلافا لعلي بن المديني. على كل حال مذهب الإمام مسلم من حيث العمل والعمل جار عليه، وأطال في نصره والتشديد على المخالف حتى رماه بأنه يحاول الطعن في السنة الذي يخالف اشترط اللقاء، لأن أكثر الحديث لا توجد مروية إلا بالعنعنة، ولم يذكر أن الراوي ثبت لقاؤه لمن روى عنه. ويذكر أن أول من صرح بأن المراد البخاري أو علي بن المديني هو القاضي عياض في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، وهذا في رسالة طبعت أخيرا لم أتمكن من الاطلاع عليها. وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة الراوي واللقاء علم، وصححه وصل معان عن سلم من دلسة الراويه واللقاء علم. هذا القول الأول أنه لا بد من ثبوت اللقاء هو الذي قرره ابن الصلاح الحافظ العراقي وجمع من أهل العلم. القول الثاني وقول الإمام مسلم والذي نصره في مقدمة الصحيحين لا يشترط تكفي المحال، لكن مع عدم استحالة اللقاء، مع إمكان المعاصرة، مع إمكان اللقاء، مع إمكان اللقاء. أما إذا عرفنا أن شخص عاش في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب فلا يحكم له بالاتصال، لذا ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح البخاري أن العلماء يحكمون بالانقطاع بتباين البلدان، يعني إذا عرف أن هذا الراوي عاش بالمشرق والآخر عاش بالمغرب ولم يعرف أنهما حج في سنة واحدة، هذا الذي يغلب على الظن أنهما ما لقي أحدهما، والسماع حينئذ غير متأثر. على كل حال العمل جار على قول مسلم، لكن هل يثبت القول الآخر عن الإمام البخاري ولو في صحيحه؟ محل تأمل، يحتاج إلى مزيد من البحث في رواة الصحيح. وأنه الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير يعتني بذكر السماع، يعتني بذكر سماع فلان من فلان وبذكر لقاء فلان من فلان، مقصود أنه يهتم بهذه المسألة، لكنه لم يصرح ولا في موضع واحد أنه يشترط. والنقل عنه مستفيض لأنه شرط عنده، كما أنه شرط عند علي بن المديني فيما نقله أهل العلم. والمسألة كما قال الإمام مسلم ما عرف أن العلماء توقفوا بتصحيح حديث بسند معنعن إلا إذا عرف راويه بالتدليس، فإذا سلم الراوي من وصمة التدليس فإنه يحكم له بالاتفاق. والغريب في الأمر أن الإمام مسلم رحمه الله ضرب أمثلة بأحاديث لا توجد عند أحد إلا معنعنة، ووجه الغرابة أن الإمام مسلم خرجها في صحيحه بصيغة التحديث ليست معنعنة، خرج الحديث في صحيحه بصيغة التحديث، ونبه على ذلك ابن رشيد في كتابه السنن الأبين، وهي معروفة الحديث مقدمة صحيح مسلم نبه عليها ومخرج في صحيحه. وعلى كل حال الخطأ لا يسلم منه أحد، والنسيان من يعرى عنه، قد يقعد قاعدة ثم تنخرج من بعد. والله المستعان. منهم من يشترط قدرا زائدا على مجرد اللقاء، يشترط طول الصحبة أن يدركه إدراكا بينا مثلا، يقول وقد ادعى هنا، يقول قال والصحيح الذي عليه العمل أنه صحيح متصل، أنه متصل محمول على السماء إلى تعاصر، اكتفى بالمعاصر مع البراءة من وصمة التبليغ. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقري إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت هذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على ما يشترط مع المعاصرة اللقي أو اللقاء، حتى قيل إنه يريد البخاري. قيل إنه يريد البخاري، نعم دعي ذلك قاضي عياض ومن جاء بعده كلهم تتابعوا على أنه يريد البخاري أو علي بن المديني. قال والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترك ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترك في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. هذا كلام من؟ الحافظ بن كثير رحمه الله. فهو مع من يرى أن البخاري يشترك اللقاء ولو على أقل الأحوال في صحيحه. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة، وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. قال القابسي إن أدركه إدراكا بينا، كل هذا قدر زائد على مجرد ثبوت اللقاء. السند المؤنن، قد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال، هل هو مثل قولي عن فلان فيكون محمولا من الاتفاق حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قولي عن فلان، وهذا تبع فيه ابن الصلاح، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وبكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، والحاوي عراك وحكم أن حكم عن وحكم أن حكم عن فالجل سووا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التقليد. فالبرديجي يرى أنه في حكم المنقطع، لكن هل الإمام أحمد يرى أن المؤنن في حكم المنقطع ومثله يعقوب بن شيبة؟ نقل ابن الصلاح أن أحمد بن حنبل يرى التفريق ويعقوب بن شيبة يرى التفريق، لكن هل الحق، هل كلام ابن الصلاح صواب؟ الإمام أحمد حكم على حديث محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، حكم عليه ابن الصلاح، وحكم على رواية عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالانقطاع. هل سبب ذلك اختلاف الصيغة أو لا؟ ومثله يعقوب بن شيبة، هل السبب في اختلاف الحكم اختلاف الصيغة؟ الطريق الأول عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا متفق. طيب الطريق الثاني عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا موقف، لا ليس هذا مرد اختلاف الصيغة، بل السبب في ذلك أن محمد بن الحنفية في الطريق الأول يروي عن عمار قصة حصلت له مع النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن عمار، والقصة حصلت لعمار مع النبي عليه الصلاة والسلام فهي متصلة. الطريق الثاني يحكي محمد بن الحنفية قصة حصلت بين عمار مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يدركه، فرق. نعم فرق. من ظهر فرق ولا ما ظهر؟ فرق ظاهر ولا ما ظاهر؟ في الطريق الأول محمد بن الحنفية يحكي عن عمار وقد لقيه وسمع منه، يحكي عن عمار قصة وقعت له مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يحكيها عن صاحب الشأن، في الطريق الثاني محمد بن حنفية يحكي قصة لم يحضرها، ولذا قال عن محمد بن حنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني على سبيل المثال أنتم في طبقاتكم في الجملة، يعني ما بكم من أدرك الشيخ محمد بن إبراهيم مثلا، صحيح؟ يعني في الجملة جملتكم ما أدرك، لكن لما يقول واحدكم عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله، نعم، عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال له كذا، هذا متصل، لكن ما أدركت الشيخ عبد العزيز. نعم، لكن لو قال منكم واحد، حدث فلان واحد منكم أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال للشيخ ابن باز، ما أدرك القصة. فالفرق ظاهر، الفرق بين الصيغتين ظاهر. ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك المعنى الحقيقي للاختلاف، اختلاف الحكم. هو نظر نظرة عادلة أن اختلاف الحكم بسبب اختلاف الصيغة، لا، سببه أن محمد بن الحنفية حكى قصة عن صاحب الشأن في الطريق الأول فحكم له بالاختصار، وفي الطريق الثاني حكى قصة لم يحضرها فهي منقطعة. ولذا قال كذا له، يعني ابن الصلاح، ولم يصوب صوبه، يعني ما وقف على حقيقة الأمر. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء، وحكم أن حكم عنف الجل سووا في كونهما متصلين. قاله ابن عبد البر، ومن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاستناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متصل، لأن الصحابي بالنسبة لصيغ الأداء، يعني المحظور في اختلاف صيغ الأداء أن يكون الراوي موصول في التدليس وليس في الصحابة المدلس. فسواء قال الصحابي عن رسول الله أو قال رسول الله أو سمعت رسول الله سواء. هنا تعارض الوصل والإسناد، ومثله تعارض الوقف والرفع. يقول بحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عددهم ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين. وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة، وهذا سيأتي في زيادات الثقات، في زيادات الثقات يأتي هذا البحث في النوع 17. على كل حال نشير إلى مسألة اختلاف الوصل مع الإرسال، ومثلها اختلاف الرفع مع الوقف. إذا روي الخبر مرسلا وروي من طريق آخر مسند، أو روي موقوفا ومن طريق آخر مرفوعا، فمنهم من يقول الحكم لمن وصل ولمن رفع، لأن مع من وصل زيادة علم خفيت على من أرسل، والزيادة من الثقة مقبولة. وهذا كل فرع عما سيأتي في الكلام على زيادة الثقة. يقول من وصل معه زيادة علم والزيادة من الثقة مقبولة، ومنهم من يقول لا، الحكم لمن أرسل ولمن وقف، لأن الإرسال هو المتيقن والوصل مشكوك فيه، ومثله الوقف والرفع. الوقف متيقن والرفع مشكوك فيه، وهو الجادة أيضا، وكثيرا ما يكون الخطأ في سلوك الجادة. ولذا منهج بعضهم أنه إذا اختلفت الجادة مع غيرها صحح الغير ترك الجادة. يعني لما يأتي الحديث من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أو مالك عن نافع عن ابن عباس يقول لا الصواب عن ابن عباس، لأن الراوي من كثر ما يسمع مالك عن نافع عن ابن عمر ارتكب هذه الجادة، والثاني لولا أنه متيقن ومتأكد ما طاوعه لسانه على أن يقول مالك عن نافع عن ابن عباس. هذا مسلك لبعض أهل العلم. ويستشف من صنيع أبي حاتم والدارقطني. فالقول الأول في تعارض الوصل مع الإرسال أن الحكم لمن وصل لأن معه زيادة علم خفيت على من أرسل. القول الثاني أن الحكم لمن أرسل لأن الإرسال هو المتيقن والوصل مشكوك فيه. والقول الثالث أن الحكم للأحفظ، إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر حكم له. والقول الرابع أن الحكم للأكثر، إذا كان رواة الإرسال أكثر حكم لهم، إذا كان رواة الوصل أكثر حكم لهم. واحكم لوصل ثقة في الأظهر. وقيل بل إرساله، واحكم لوصل ثقة في الأكثر، وقيل بل إرساله في الأظهر. الذي عليه الأئمة المتقدمون أنه لا يحكم بحكم عام مضطرد في كل حديث تعارض فيه الوقف والإرسال بقول يسلك باستمرار، لا، إنما يحكم لما ترجحه القرائن. ولذا تجدون في أحكام الأئمة أنهم لم يسلكوا مسلكا واحدا في هذا، بل الواحد منهم ليس له طريقة واحدة في الترجيح. فعلى سبيل المثال الإمام البخاري رحمه الله رجح وصل حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، رجح الوصل. هل لأن من وصل زيادة وزيادة من الثقة مقبولة؟ مع كون من أرسله كالجبل شعبة وسفيان من أرسل الحديث، إنما رجح الوصل لقراء احتفت به. وتجدونه في بعض الأحيان يرجح الإرسال لقراء احتفت بالإرسال. وعلى هذا ليس في مثل هذه المسألة قاعدة مضطردة يحكم بها، بل الحكم للقرائن. ومثل هذه المسألة مسألة تعارض الوقف مع الرفع، يترك الحكم في أهل القرائن. ولذا تجدون الأئمة لا يحكمون بأحكام عامة مضطردة. لكن الطالب، طالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يتمرن، هل نقول لا تحكم في مثل هذه الحالة لأنك لم تصل إلى حد تدرك فيه القرائن المرجحة، أو نقول اعتمد أي قول من الأقوال للتمرين وإذا تأهل تحكم بالقرائن واعرض عملك على أهل العلم ليوضحوا لك ما يحتف بأحد القولين من القرائن؟ هذا هو المطلوب، تتمرن على قواعد المتأخرين، فإذا تأهلت وأقرك أهل العلم وشهدوا لك بأنك أدرك المرجحات حينئذ عليك أن تحاكي المتقدم. على كل حال هذه المسألة من المسائل الكبار، وسيأتي بسطها إن شاء الله تعالى في زيادة الثقة لأنها فرع عنها. نعم. تقلد البخاري مثلا في وصله، تترك أبا حاتم وأبا زرعة وتقلد. تترك البخاري أحمد مثلا في بعض الأحاديث من حديث رفع اليدين إذا قام من الركعتين، حديث ابن عمر. الإمام البخاري رحمه الله رجح الرفع وخرجه في صحيحه. الإمام أحمد رجح الوقت إنه موقوف على ابن عمر. تأخذ بقول من؟ ولذلك بعض طلبة العلم يقول مثل هذه الكتب في مذهب أحمد ممن ينفر من التقليد، يقول كيف يقول الحنابلة بأن مواضع الرابع ثلاثة والرابع ثابت في صحيح البخاري؟ هل على الحنابلة أن يقلدوا البخاري؟ نعم، وإمامهم يقول موقوف. الراجع عند الإمام أحمد الحديث بن عمر موقوف، والذي رجحه البخاري وخرجه بصحيح الحديث مرفوع. فمن تقلد؟ تقلد الإمام أحمد أو البخاري في مثل هذه الصورة؟ أو نقول ما دمت في مرحلة التقليد خرج على قواعد المتأخرين وأعرض قولك على أقوال أهل العلم، أهل العلم وأهل الخبرة، ثم إذا تأهلت فملزم بقول أحد، على ألا تخرج عن مجموع أقوال المتأخرين، عن مجموع، لكن لك النظر في أقواله فترجح ما شئت منها. أما صح حديث سبق على تضعيفه وضعف حديث سبق على تضعيفه،
هذا صنع بعض المتأخرين من أنما يصدر التصحيح والتضعيف، يضعف يصح حديث أو يحسنه. والإمام أحمد قال منكر، البخاري قال لا يصح، يعني أجمع علماء الكبار المتقدمين على التصحيح، وسبب هذا أنه يمشي على قواعد المتأخرين.
نقول إذا تأهل له أن ينظر في أقوال المتقدمين، وله أن يحكم بالقرائن فيحاكي المتقدمين، لكن قبل التأهل له أن يتمرن على قواعد المتأخرين، لأنها منضبطة ومحررة ومتقنة في كتبهم موجودة. لكن على سبيل المثال حديث ابن عمر، أراد طالب علم أن يحكم بالقرائن، كيف يحكم؟ الإمام أحمد هو إمام هذا الشأن، إمام السنة، يقول الحديث موقوف والبخاري يقول مرفوع، فهل ترفع يديك إذا قمت من الركعتين أو ما ترفع؟ بهذا نبين أن الكتب كتب الفقه وإن كان فيها يعني فيها شيء الراجح خلافه، لكن ما وضعت عبث، ما وضعت عبث. قد يقول قائل مثلا الحجاج في الزاد أو غيره حينما يذكر أن المواضع ثلاثة، البخاري موجود متداول، يعني ما اطلع على البخاري فيها الرافع الموطن الرابع. نعم، إمامه قال بهذا، وإمامه ما قال من تلقاء نفسه، يعني رجح أن الخبر موقوف، وإلا فهو أتبع الناس وأشد الناس اتباعا للسنة الإمام أحمد.
قلتم يعني الواحد ما يخرج عن مجموع كلام المتقدمين.
إيه؟
سبب سؤالي لماذا بعض المصححين والمضعفين يخرجون عن هذا المجموع؟ شيخنا أحمد الشيخ الألباني الله يحفظه الله يغفر له ويرحمه يصحح حديث أو يحسن حديث كل ما كبار الفقيه، هل له نظر معين وجه معين؟
على كل حال الشيخ يعتني بقواعد المتأخرين رحمه الله، والشيخ كما نعلم من طريقته أنه يرقي الحديث بمجموع الطرق وإن كان بعضها لا تصلح للترقية، وعلى كل حال هو إمام في هذا، هو إمام ومجدد في هذا، فرحمه الله رحمة واسعة. مدلس مساء والله التدريس طويل، لكنه مشكلة بقي للغد يأخذ وقت. نعم ربع ساعة الله أكبر.
النوع الثاني عشر المدلس. والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه، ومن الأول قول علي بن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماء فيقبل، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانيين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإنسان لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد. فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وصف اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر قال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته.
التدليس هو المدلس، اسم مفعول من الدلس بفتحتين، اختلاط الظلام، وعرف في الاصطلاح بأنه ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه، فالتدليس إخفاء عيب في الإسناد على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. يقول التدليس قسمان، هذا ما فعله ابن الصلاح في علوم الحديث، وزاد الحافظ العراقي قسما ثالثا وتدليس التسوية، وأوصلها الحافظ ابن حجر إلى 5 أقسام، فزاد تدليس القطع وتدليس العطف. فعلى هذا تكون الأقسام تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، تدليس القطع، تدليس العطف. والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. هذا القسم الأول، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. هذا تعريف مصطلح، لكنه متعقب. على هذا التعريف لا فرق بين التدليس والإرسال الخفي. الراوي له مع من يروي عنه أربع حالات: أن يكون الراوي قد سمع ممن روى عنه، أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، أن يكون الراوي قد عاصر من روى عنه. سورة الرابعة تنتفي المعاصرة، يروي عن شخص لم يعاصره. فإذا روى الراوي عن شخص سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا تدليس اتفاقا. وإذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا أيضا تدليس عند جماهير العلماء. إذا روى الراوي عمن عاصره فقط معاصر بصيغة موهمة، هذا ليس من التدليس، وإنما هو الإرسال الخفي، هذا هو الإرسال الخفي. إذا روى الراوي عمن لم يعاصره بصيغة موهمة بعن مثلا، هذا ليس من التدليس ولا من الإرسال الخفي، بل هو من الانقطاع الظاهر. وإن شذ بعضهم وألحقه بالتدليس كما ذكره ابن عبد البر في مقدمة التمهيد. وعلى هذا قول الحافظ بن كثير رحمه الله تبعا لابن الصلاح أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره، لا نقول عمن سمع منه ما لم يسمعه منه أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه، تبقى المعاصرة تخرج، تبقى هذه الصورة للإرسال الخفي. ولا بد أن تكون الصيغة موهمة مثل عن وأن وقال، لأنه لو صرح بالتحليل في خبر لم يسمعه منه ما كفى أن يقال مدلس وكذاب. من الأول قول ابن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل سمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معلوم. سفيان بن عيينة لم يسمعه من الزهري، إنما سمعه عنه بواسطة عبد الرزاق عن معمر، يعني بواسطة اثنين. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس ذما له إنكارا من أجل التنفيذ، وإلا قال كلمات لا تليق به، فقال لأن أذري أحب إلي من أن أدلس، إن أمره شديد. لكن هذا مبالغة في التنفير والتجديد في التنفير عنه، كما قال ابن صلاح وهذا مشمول على مبالغة الزجر. وقال الشافعي نقلا عن شعبة أيضا: التدليس أخو الكذب، ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال، يعني وإن قال حدثني وسمعته، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي. لكن الذي اعتمده أهل العلم أن المدلسين على طبقات، فمنهم من احتمل الأئمة تدليسهم إما لقلة هذا التدليس، أو لكونهم لا يدلسون إلا عن ثقات، أو لإمامتهم. ومن الرواة من لم يحتمل الأئمة التدليس فلم يقبلوا من رواياتهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. ومن الرواة من لا يقبل منه ولو صرح بالتحديث لانضمام أمر آخر من وجوه الضعف إلى التدليس، فالضعيف ولو صرح بالتحديث ما يقبل لأنه ضعيف بأمر آخر غير التدليس. على كل حال المدلسون على مراتب وعلى طبقات بينها أهل العلم العلائي الحافظ بن حجر وغيرهم. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بينما فر حبيب السماء فيقبل، وبينما أتى بلفظ محتمل فيرد. قالوا في الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش والقتادة وهشيم وغيرهم. وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش. حديث المدلسين موجود في الصحيحين، لكنها محمول على الاتصال. منهم من يقول احسانا للظن بالشيخين، ومنهم من يقول انها وجدت متصله في بطرق اخرى. على كل حال، الصحيحان قد تلقي بالقبول، وليس لاحد ان يضعف بسبب تدليس او بسبب عنعن. قلت، يقول الحافظ ابن كثير: قلت وغايه التدليس انه نوع من الاحسان. نعم، الراوي المدلس اسقط بينه وبين من روى عنه راوي من الإرسال ما ثبت عنده، ويخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. نعم، إذا كان الشيخ ضعيف فأسقطه من أجل أن يروج الخبر يذم ذما شديد، لكن إذا كان الباعث له أن الشيخ صغير السن مثلا، ويخشى أنه لو حدث عن شيخ صغير السن والناس بحاجة إلى مثل هذا الحديث فالأمر أخف. أو تكرر اسمه كثيرا ويريد أن ينوع بالعبارة، وهذا أكثر ما يكون في تدريس الشيوخ على ما سيأتي. هناك تدليس، وشر أنواع التدليس تدليس التسوية، تدليس التسوية، وهو أن يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين، وهذان الثقتان لقي أحدهما الآخر، لكن هذا الثقة يروي عن الثقة بواسطة ضعيف، فيأتي المدلس تدليس تسوية فيسقط الضعيف. فالواقف على هذا الحديث والناظر فيه يرى الأول ثقة وليس بمدلس، وما في احتمال يكون سقط منه أحد، يرويه عن ثقة فيكون صحيح، وما يدري أن ممن جاء بعده ممن وصل بتدليس التسوية أسقط هذا الضعيف بين الثقتين، فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل السند عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي السند. بعضهم يسمي هذا النوع تجويد، جود الإسناد، جعل كل ما فيه أجواد وحذف الأدنياء. وليس من هذا النوع أن يروى الحديث عن شيخين ثقة وضعيف فيسقط الضعيف ويبقى الثقة. يعني إذا روى الحديث عن اثنين زيد وعمرو، زيد ثقة وعمر ضعيف، قال ما الحاجة بعمر، يكفينا زيد، هذا ليس ما تدليس. هذا فعله البخاري، روى حديث عن مالك وابن لاهية أسقط ابن لاهية، شو يصير؟ بقي مالك نجم السنة، يكفي. فليس من هذا النوع. وتدليس التسوية شر أنواع التدليس، ولا يكفي فيه أن يصرح الموصوف بتدليس التسوية بالتحديث، ما يكفي حتى يصرح ببقية السند بالتحديث، لأنه ما من ثقتين إلا ويحتمل أن يكون أسقط بينهما واحد، فإذا صرح بالتحديث بجميع طبقات السند انتهى. من أنواع التدليس تدليس القطع، وهو أن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه مباشرة مقتصرا على ذكر أداة الرواية، فيقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت، ثم يقول فلان وفلان، موهما أنه سمع منهما وليس كذلك، يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت، يقطع الكلام ثم يقول فلان وفلان، يوهم بذلك أن فلان وفلان فلان حدثاه بالصيغة السابقة، وليس الأمر كذلك. من أنواع التدليس هنا يقول فلان وفلان، يقطع الكلام بين صيغة الأداء وبين الراوي، لكن لو لم يأتي بصيغة أداء أصلا يقول فلان عن فلان عن فلان، كما يفعله النسائي بالنسبة لشيخه الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين بدون أخبارنا، الذي طبعوا كتابه الحق وأخبرنا ذلك على الحال وماشيا على الجهة. الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع ليس من هذا النوع. من أنواع تدريس تدريس العصر يروي عن شيخه من شيوخه ما سمعه من شيخ اشترك فيه، وقد يكون هو سمع من أحدهما دون الآخر، فيقول حدثني زيد ثم يقول وعمر، يعني أي وعمر غير مسموع له. وهذا فعله هشيم يسمى تدليس العطش، يعطف شخص غير مسموع له على شخص مسموع له ويقدر خبر. من أنواع التدليس هو مشهور جدا ومستعمل حتى عند أهل العلم، تدليس الشيوخ، يسمي شيخه بما لا يعرف به أو يكني بكنية لم يشتهر بها. الإمام أحمد حدثني أبو صالح، حدثني أبو صالح بن هلال بن الشيبان ينسبه إلى جده ويكنيه بما لا يعرف به، معروف بأبي عبد الله مع أن صالح أكبر لكن اشتهر بأبي عبد الله. تدليس الشيوخ على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، حكمه يختلف باختلاف المقاصد. إذا كان مقصد المدلس أن يروج على السامع حديث رواه عن ضعيف لو صرح به لم يرج هذا الخبر هذا قادح، لكن إذا كان قصد تفنن في عبارة خشية أن يرد لصغر الراوي مثلا فهذا أمره أخف، فشره للضعف والاستصغار وكالخطيب يوهم استكثارا. فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية أو نحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. مثل له بما رواه أبو بكر ابن مجاهد المقرئ المعروف عن أبي بكر بن أبي داود، فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، فقال حدثنا محمد بن سند إلى جد له بعيد، نسبه إلى جد له يقول الله أعلم، ثم قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وكان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفات، يقلب الشيخ الواحد على خمسة وجوه، أحيانا يكنيه وأحيانا يسميه وأحيانا يهمل اسمه وأحيانا ينسبه إلى جده وأحيانا إلى مهنته وأحيانا إلى بلده وهكذا. على كل حال الخطيب يصنع هذا في مصنفاته كثيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما رأيكم في الكتاب الذي ألفه الشريف حاتم حول اشتراط السماع عند البخاري في المعنعن؟ هل النتيجة التي وصل إليها صحيحة؟ سبق نشرت إلى هذا الكتاب وأنني لم أتمكن من قراءته، وجميع من كتب في علوم الحديث ينسب هذا القول إلى الإمام البخاري، وإذا تمكنت من قراءته يكون لنا رأي فيه إن شاء الله تعالى. هنا يقول تمر علينا أثناء مطالعة كتب الحديث بعض المصطلحات والتي تشكل علينا، مثل صححه الترمذي، رواه الترمذي، أخرجه الترمذي، صححه الترمذي يعني نص على صحته، أخرجه ورواه بمعنى واحد وبإسناده خرجه، ومقصود من صححه الترمذي نص على صحته، فقال هو حديث صحيح، حديث فلان حديث صحيح، أو حديث حسن صحيح، هذا ما صححه الترمذي. يقول حدثنا أخبرنا وعن حدثنا وأخبرنا من صيغ الأداء، من صيغ الأداء، فحدثنا يؤدي بها من سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا من كانت روايته عن الشيخ بطريق العرض، يعني قرأ على الشيخ، فيقول أخبرنا. هذا عند من يفرق بين صيغ الأداء كالإمام أحمد ومسلم وغيرهم، وأما من لا يفرق كالبخاري مثلا فلا فرق عنده بين أخبرنا وحدثنا، والإخبار والتحديث بمعنى واحد في الأصل، إلا أن الإخبار أوسع من التحديث، فالتحديث لا يكون إلا بالمشافهة، والإخبار يكون بالمشافهة وبالإشارة وبالمكاتبة، فهو أعم من التحديث. وعن هي صيغة من صيغ الأداء محمول على الاتصال، الشروط المعروفة عند أهل العلم، وهي لا تستعمل في طريق معين من طرق التحمل، يعني ليست مخصوصة بالسماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ، كما أنها بلفظها لا تفيد الإجازة ولا المناولة، وإن كثر استعمالها في الأزمان المتأخرة فيما روي بطريق الإجازة. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة، وهي بوصل ما قمن بفتح النون. يقول: انتقادات الدارقطني للشيخين هل هي في أصل الصحة؟ ولما معروف الشيخين يخرجان أحاديث من طرق متعددة، فقد يضعف الدارقطني ويستدرك على الشيخين في بعض هذه الطرق، والحديث وإن كان مرويا من طرق أخرى، وغالب هذه الأحاديث المنتقدة هي في الشواهد والمتابعات لا في أصول الأحاديث التي اعتمد عليها. وعلى كل حال يقول: وكيف نفرق بين الشواهد؟ نعم، هل يقول: هل الرجال الذين أخرج لهم الشيخان في الشواهد والمتابعات محتج بهم ويكونون من رجالهما؟ شرط الشيخين أعلى درجات الصحة، هذا في الأحاديث الأصول المحتج بها. قد يخرجان الحديث للاستشهاد والمتابعة، أو لبيان سماع، أو لعلو في إسناد، فينزلان حينئذ عن ما اشترطاه من قوة في الضبط والحفظ والإتقان وملازمة الشيوخ، ينزلون إلى الدرجة التي تلي هذه الدرجة، مما خفت ملازمتهم للشيوخ أو نزل ضبطهم عمن هم من رجال الطبقة العليا. وعلى كل حال متون الصحيحين لا كلام فيها. يقول: كيف نفرق بين الشواهد وأصل الحديث؟ البخاري يقول: تابعه فلان وفلان أو فلان عن فلان، فنعرف المتابع والمتابع صراحة. لكن مسلم يسوق الأحاديث متتابعة في الباب الواحد من غير تمييز بين الأصل والمتابع. منهم من يقول أن الأصل هو الذي صدر به الباب، لكن هذا ليس بلازم وليس بمضطرد. قد يسوق في أول الباب ما سيبين علته في الرواية التي تليه، فليس بالمضطرد أن أول ما يسوقه الإمام مسلم هو الأصل وما بعده شاهد ومتابع، لا. يقول: إذا قلنا إن البخاري يشترط اللقي في أصل الصحة، فمعنى هذا أنه سيضعف بعض الأحاديث التي عند مسلم لأنه يكتفي بالمعاصر. أولا، مسألة اشتراط اللقاء مسألة نزاع بين أهل العلم، وهل يشترطها في صحيحه أو للصحة مطلقا، أيضا قولان لأهل العلم. وإذا اشترطها في أصل الصحة وخرج مسلم حديثا عن عائشة بالتنزل، إذا اشترط البخاري اللقاء في أصل الصحة وخرج مسلم حديثا لم يثبت لقاء الراوي ممن روى عنه مع إمكان اللقاء، فليكن الحديث غير متصل في نقد البخاري، وبينهما خلاف. خرج مسلم أحاديث أعرض عنها البخاري، وخرج البخاري أحاديث أعرض عنها مسلم، وكل منهما إمام معتمد ومعتبر له نقده ومنهجه في النقد. ومثلنا لما اختلف فيه قول الإمام البخاري مع قول الإمام أحمد، وهؤلاء الأئمة لا يلزم أحدهم بقول بعض أبدا، كل إمام معتبر له قيمته عند أهل العلم. يقول: هل أحد المعلقة المجزوم بها عند البخاري تكون على شرطه لمن جزم بها؟ على كل حال، وضمن من طواه ولم يذكره فهي صحيحة إلى من علق عنه، ولا يلزم أن تكون على شرطه، وإنما تكون صحيحة لأنه في الصحيح احتاط لمن يخرج لهم في الصحيح، ولا يعني هذا أنه يشترط في أصل الصحة قدر زائد على ما يشترطه أهل العلم في غير الصحيح. يقول: ما حكم باقي السند عند البخاري؟ صد باقي السند خاضع للنقد، فمن ما علقه البخاري بصيغة الجزم ما هو على شرطه، ومنها الصحيح الذي هو لا على شرطه بل مخرج في مسلم. وعلى كل حال يبقى النظر في من أبرز من رجال السند. يقول: ما معنى تدليس البلدان وتدليس القطر؟ تدليس البلدان أن يقول شخص من أهل الرياض مثلا، هو ما سافر إطلاقا، حدثني فلان بالقدس، ويقصد حي القدس، يقصد حي القدس، ويوري أنه يقصد مدينة بيت المقدس، هذا التدليس، من أجل أن يقال رحل في العلم وطلبه، هذا التدليس. تدليس القاطع أن يقول حدثني ويسكت، ثم بعد ذلك يقول فلان من غير صيغة أداء، وهذا مر بالأمس. يقول: مالك وأبو حنيفة يحتجون بمراسيل صغار الصحابة. هم يحتجون بمراسيل التابعين فضلا عن مراسيل صغار الصحابة. يقول: انفراد الصدوق أو المجهول عن إمام جبل كالأعمش أو الزهري هل يعد منكرا ولا مخالف؟ سيأتي الكلام على الشاذ والمنكر وإطلاقهما والتفريق بينهما إن شاء الله تعالى. إذا زاد الثقة لفظة لا تخالف سائر الرواة ولكنها تزيد حكما شرعيا فلا تقبل، مثل زيادة فليرقه، أيضا زيادة الثقات يأتي الحديث عنها قريبا إن شاء الله تعالى. ما هي الأمالي والأجزاء؟ الأمالي اعتاد أهل الحديث أن يعقدوا مجلسا للأمالي يوم في الأسبوع مثلا أو يوم في الشهر، يعتنون بهذا اليوم، يملون على طلابهم نوادر مروياتهم، فهذه الأمالي موجودة عند أهل العلم، وهي أيضا متقنة ومحررة معتنى بها، وقد يملون فيها تخريج أحاديث ما لكتاب أو لشيخ معين من شيوخهم أو ما أشبه ذلك. نعرف أن تخريج أحاديث الأذكار للحافظ بن حجر نتائج الأفكار هو من أماليه التي بلغت المئات من المجالس. انقطعت هذه الأمالي ثم عادها الحافظ العراقي بعد مدة، ثم تتابع الناس عليه، ثم انقطعت بعد ذلك، وإعادتها إحياء لسنة أهل العلم في هذا. لكن الإشكال أن إذا كانت مجرد إملاء مع توفر الوسائل الموجودة ما ينشط الطلبة لحضورها. شخص يسجل ثم آخر يفرغ وثالث يصور وهكذا، ولا لو ينشط الطلبة لحضورها كان فيها فائدة وفيها خير عظيم واعتناء من الشيخ، لأن أقوى طرق التحمل السماع وأعلى أنواعه الإملاء، لأنه في الإملاء يحتاط الشيخ ويحتاط الطالب. على كل حال هذا أمر موجود عند أهل العلم، وأما الأجزاء فهي كتب صغيرة يعتنى فيها بحديث باب معين أو حديث شيخ من الشيوخ وهكذا. يقول إذا سمع الطالب من الشيخ بواسطة الشريط هل يقول حدثنا وأخبرنا، أم أن هناك اصطلاح خاص لهذا النوع من التحمل؟ على كل حال إذا سمع من الشيخ بصوته الذي لا يشك فيه فهو كما لو سمعه مباشرة. نعم، هو لم يقصده بالتحديث، وهل يشترط في قوله حدثنا أن يكون مقصودا بالتحديث؟ ما يشترط، لكن لا يقول حدثني، لا يقول حدثني، لأن أهل العلم قالوا إذا قال حدثني فمراده أنه مقصود بالتحديث. نكتفي بهذا القدر. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين، النوع الثالث عشر الشاذ. قالت النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا فيقال إنه رواه عنه نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته وتفرد به مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب أنه فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم.
يقول رحمه الله تعالى النوع 13 شاذ. شاذ اختلف فيه أهل العلم، فأطلقوه بإزاء أمور، أطلقوه على المخالفة من غير نظر في الراوي، وأطلقوه على التفرد، وأطلقوه على تفرد الثقة، وأطلقوه أيضا على التفرد مع قيد المخالفة. يقول قال الشافعي وإن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، فهنا قيدان: أن يكون الراوي ثقة، وأن يخالف هذا الثقة ما روى الناس، وليس من ذلك أي من الشذوذ أن يتفرد الراوي من غير مخالفة. اللغة تساعد قول من يقول بأنه مجرد التفرد، لأن الأزهري في تهذيبه قال: شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في حده في الشذوذ هو أنهما اجتمع فيه الأمران: ثقة الراوي مع قيد المخالفة. وهو رحمه الله تعالى يكرر في مواضع يقول: لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. في مواضع من كتب: العدد الكثير أولى بحفظ من الواحد. هذا إذا تفرد، فكيف إذا خالف؟ قول الإمام الشافعي حكاه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد عن جماعة من الحجازيين أيضا وعن جمع من المحققين، قال يعني الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به الراوي ثقة كان أو غير ثقة، فيتوقف ما شذ به الثقة ولا يحتج به، يعني ولا يرد مباشرة، ويرد ما شذ به غير الثقة. الخليلي ما اشترط المخالف ولا اشترط أيضا ثقة الراوي، إنما اشترط التفرد، كل تفرد شذوذ، كل تفرد شذوذ. الحاكم في معرفة علوم الحديث ما اشترط المخالف، إنما اشترط التفرد مع كون الراوي ثقة، هو يقول هو الذي يتفرد به الثقة وليس له متابع. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، إنما اشترط ثقة الراوي مع التفرد، وللخليل مفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة فقط. يشكل على قول الحاكم والخليلي ما في الصحيحين من الغرائب مما تفرد به بعض الرواة، كحديث الأعمال بالنيات، حديث النهي عن الولاء وعن هبته، حديث آخر حديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان فرد مطلق، كيف نقول ان هذا شاذ؟ هل نستطيع ان نقول حديث الاعمال بالنيات شاذ لان تفرد به الراوي الثقه؟ هو شاذ على قولي الحاكم والخليلي، لكنه ليس بشاذ على ما قرره وحققه الامام الشافعي، لانه ليس بمخالف. وهكذا غرائب الصحيحين. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد، في أربع طبقات حصل التفرد، أن لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد يصح سوى عمر رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر حتى قال إنه روي من نحو 700 طريق عن يحيى بن سعيد، وهذا حكاه شيخ الإسلام الهروي، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه شيخ الإسلام، ذكر في بعض كتبه قال شيخ الإسلام الهروي، ابن القيم يقوله، وإن كان عنده ما عنده من المخالفات. منهم من يقول انه هو من 100 طريق، منهم من يقول من اكثر او اقل، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله يشكك في هذه الاعداد، يقول انا استبعد صحه هذا القدر، وانا من بدايه الطلب يقول الحافظ حرصت على جمع الطرق طرق الحديث ما قدرت على تكميل 100، مع انه جمع طرق بعض الاحاديث بلغت اكثر من ذلك، على كل حال الحديث غريب، تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم وعنه يحيى بن سعيد، في أربع طبقات حصلت الغرابة المطلقة. مثل آخر حديث الصحيح نظيره مطابق له، كلمتان خفيفتان على اللسان لم يروه إلا أبو هريرة، ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، ولم يروه عنه إلا عمارة بن القعقاع، ولم يروه عنه سوى محمد بن الفضيل، وعنه انتشر. المطابقة تامة بين أول حديث وآخر حديث الصحيح، فكيف نقول أن تفرد الثقة شذوذ؟ نعم، على قول من يقول في الصحيح ما هو صحيح شاذ، أما إذا قلنا أن الشاذ من نوع الضعيف فلا يمكن أن نقول في حال من الأحوال أن مجرد التفرد شذوذ، وإن ساعدت اللغة على ذلك، لكن إذا قلنا إن من الصحيح ما هو صحيح شاذ.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.